بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا زيارة إخواننا في هذا المسجد المبارك، مسجد أهل السنة بالمكلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياهم وأن يوفقنا وإياهم لكل خير. وجزى الله خيرا من كان سببا في حصول هذا الخير، ومن أعان عليه من الإخوة القائمين على هذا المسجد. وجزى الله خيرا أخانا المقدم أبا خالد على ما حث ورغب فيه الناس إلى حضور مثل هذه المجالس، على الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع. فكما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنبه على كلمة أخينا أبي خالد حيث وصف المتكلمين بأنهم مشايخ، وهذا من حسن ظنه جزاه الله خيرا، وإلا فنحن أعلم بأنفسنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على الحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لطلب العلم النافع، وأن يجعلنا طلبة علم حتى يتوفانا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، إنه لمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لهداية الناس جميعا، وكان آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإرسال الرسل فيه هداية للناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالله عز وجل أرسل النبي عليه الصلاة والسلام للناس جميعا ليبلغهم ما يريده الله سبحانه وتعالى من معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، إذ لا سبيل لهم أن يعرفوا ذلك عن الله جل وعلا إلا عن طريق الرسل. ولهذا كل من خالف الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد اتبع الهوى واتبع الظن، وكان جاهلا بالله العظيم. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل من خالف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس عنده علم ولا عدل. تأمل في هذه الكلمة: ليس عنده علم ولا عدل، بل ليس عنده إلا جهل وظلم وظن واتباع للهوى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم قال: لأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق ظاهرا وباطنا. إذن من خالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما بنى مخالفته على ماذا؟ على جهل، ما بنى المخالفة على علم، وإلا لو كان عنده علم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما خالفه، ولهذا جاءت المخالفة بسبب الجهل أو بسبب كذلك الظن السيء الذي عنده. فما بنى ذلكم الأمر الذي عنده على علم من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأدلة في الكتاب والسنة كثيرة على ذم الظن الذي ليس مبنيا على مقدمات وليس مبنيا على علم. ذم الله عز وجل أهل الكتاب، ذم سبحانه وتعالى اليهود، ذم سبحانه وتعالى النصارى، ذم سبحانه وتعالى المشركين الذين تكلموا في الله سبحانه وتعالى عن طريق أهوائهم وعن طريق ظنونهم أو اتباعهم لمن سبق من آبائهم وأسلافهم دون الرجوع إلى أقوال الرسل عليهم الصلاة والسلام في الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الذين تكلموا في الله سبحانه وتعالى ونسبوا له الولد، وإلى الذين اتهموا مريم عليها السلام بما برأها الله منه، وإلى الذين تكلموا في عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى الذين قالوا قتلناه ما بنوا على قتله علما وإنما كانت مجرد ظنون أنهم قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله عز وجل هذا في كتابه الكريم فقال سبحانه: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، قال الله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وانظر كذلك يا عبد الله إلى رده سبحانه وتعالى على أولئك المشركين الذين اتخذوا آلهة من دون الله عز وجل وعبدوها من دونه وسموها آلهة. ذكر الله عز وجل أن تسميتهم للآلهة ما جاءت عن علم، وإنما هي عبارة عن حسن ظن بمن سبقهم من الآباء. قال سبحانه في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن ولقد وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. النبي عليه الصلاة والسلام هو الهدى الذي جاءهم به وهو القرآن العظيم، جاءهم من ربهم الهدى، لكن ما أخذوا هذا الهدى وما اتبعوا به الهدى فضلوا عن سبيل الله. كل من خالف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس عنده إلا جهل وظلم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس عنده علم ولا عنده كذلك عدل في هذه القضية، إذ كيف يحكم على شيء وهو ما بنى مسألته أو حكمه على علم يستند إليه. حتى في المسائل التي يتخاصم فيها الناس أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخصومات في الحدود وغيرها بإقامة الشهود، الشهود الذين يشهدون على هذا أن هذا فعل كذا وهذا فعل كذا ويحلفون بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المنكر. لماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكي يكون هناك حكم صحيح، إذ لا تبنى الأحكام بالجهل ولا تبنى الأحكام بالظنون. قال الله عز وجل في أولئك المشركين المحرمين ما أحل الله عز وجل: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين
قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. الله عز وجل يطالب منهم العلم أنهم أحلوا هذا وفق علم، يعني ما جاء بهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليست المسألة في الحلال والحرام مسألة تخرصات ومسألة الظنون، فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن أخذ ذلك بالظنون، وإنما يجب على المسلم أنه إذا أراد الحق أن يبحث عنه. فأين يبحث عن هذا الحق؟ لا يبحث عنه إلا فيما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسار عليه السلف الصالح، وهو أنه يلزم الكتاب والسنة فيعرف الحق بدلائله. الله عز وجل أقام الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة على وحدانيته، ضرب دلائل عقلية في القرآن العظيم وهي مليئة، ضرب أمثلة كثيرة لهؤلاء الكفار علهم يعقلون. ولهذا كثير من الآيات تختب أفلا تعقلون أفلا تسمعون ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أخبارات مجردة لا يتبعها إلا أهل الإيمان. أهل الإيمان هم الذين يؤمنون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعلمون أن هذا هو الحق، ولو كان هذا من خبر مجرد ليس فيه إلا الإيمان، ليس فيه إلا الإيمان، كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم عن أسمائه وعن صفاته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن أسماء وصفات من صفات الله عز وجل، فيجب الإيمان بها. فالأدلة على ثلاثة أنواع كما قال أهل العلم: إما أدلة عقلية، وإما أدلة سمعية، وإما أن تكون أدلة مشتركة بينهما، مشتركة بين الأدلة السمعية وبين الأدلة العقلية. فتارة يأتي الله سبحانه وتعالى بآية فيها دليل عقلي، وتارة يكون ذلك الدليل سمعي يجب الإيمان به، وتارة تختم بعض الآيات أو في الآيات نفسها دليل عقلي مع دليل سمعي. ولهذا يجب على المؤمن أن يبحث الحق بدلائله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما يبحثون في الأدلة إنما يبحثون في الكتاب والسنة، فإن وجدوا في الكتاب أخذوا به، وجدوا في السنة أخذوا بها، ما وجدوا في الكتاب وفي السنة اجتمعوا في كثير من المسائل، كانوا يجتمعون رضي الله تعالى عنهم حتى يصلوا إلى الحق ويتشاورون فيما بينهم. ولهذا ذكر أهل العلم أن هناك مسائل توصل إليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالاتفاق والإجماع، توصلوا إليها بالاتفاق وبالإجماع، جلسوا وتشاوروا وأجمعوا على أن هذا هو الحق الذي ينبغي أن يتبع. فكان من الآخرين أنهم رجعوا إلى هذا القول ما يخالفونه، لأن عندهم كتاب وسنة، وعندهم كذلك أهل الحل والعقد ممن علم المدلولات، مدلولات الألفاظ من الكتاب والسنة. ولهذا أيضا كان السلف رحمه الله يهابون في من جاء بعدهم، يهابون أن يقولوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يهاب أن يفسروا القرآن. من يقول أنا أفسر كلام الله عز وجل كذا وكذا، وأن مراده سبحانه وتعالى من الآية كذا وكذا، هذا لا يستطيعه أحد إلا من علم مدلولات الألفاظ اللغة العربية، أن يكون عالما باللغة العربية، أن يكون عاشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علم هذه الآية نزلت في مكان كذا وفي يوم كذا. وهكذا أيضا عاشر كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ منهم العلم. ولهذا ما تجد في المفسرين إلا قليل كابن عباس وابن مسعود وزيد ونحوهم من المفسرين ممن اشتغلوا واعتنوا بهذا العلم النافع وهو كتاب الله جل وعلا. وهكذا أيضا السنة كانوا رضوان الله تعالى عليهم ينظرون في السنة ويأخذون بالسنة ولا يحيدون عنها، لأنهم ما يريدون إلا أن يصلوا إلى الحق. فالحق يعرف ببراهينه وبدلائله، لا يعرف بالأشخاص فلان كذا، وربما هذا فلان بعد فترة من الفترات يضل ويزيغ. وإنما المسلم يأخذ دينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا إلى أقضية عمر رضي الله تعالى عنه كيف قضى في المسائل. أكثر المسائل التي يقضي فيها عمر رضي الله تعالى عنه كان بعلم، حتى الذي خفي عليه من العلم كان يشير إليه الصحابة، وربما قام على المنبر كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في دية الجنين، فقام على المنبر وقال: أناشدكم الله، هل من يذكر شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دية الجنين؟ وهو صحابي كبير، ولكن ربما خفي عليه حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. جاءته مسألة فصعد المنبر واستشار الصحابة: هل أحد سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ذلك شيئا؟ قال: فقام حمل بن النابغة الذبياني فقال: يا أمير المؤمنين، كانت لي جاريتان ضرتان، يعني جاريتان يعني ضرتان، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغرة عبد أو أمة. قال: فكبر عمر، وهو على المنبر فكبر عمر، قال: الله أكبر، إن كنا لنقضي في هذا لو لم نسمع برأينا. ربما سيقضي برأيه إذا ما في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، سيجتهد عمر رضي الله تعالى عنه، وحق له أن يجتهد، وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بالأخذ بسنة الخلفاء، وهو من الخلفاء الراشدين. وهكذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما جاءته مسألة من المسائل، وهي أن امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهرا ولا صداقا، فماذا لها؟ فجاءوا إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فتفكر ساعة ثم قال: لم أجد فيها شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب علمه. ثم قال لهم: سأجتهد برأيي، أي أقول في المسألة برأيي. وانظروا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت عندهم كثير من المسائل، ويعلمون من كتاب الله جل وعلا ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يعلمه كثير من الناس، لأنهم عاصروا الوحي. ولهذا قال: سأقول فيها برأيي. قال: لها مهر المثل وعليها العدة، لها مهر مثيلاتها من النساء وعليها العدة. فجاء رجل فقال لعبد الله بن مسعود: لقد قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بروع بنت واشق، قضى فيها بما قضيت، أنها لها مهر مثيلاتها وأنها تعتد من زوجها الذي توفي عنها. قال: فكبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهكذا عمر رضي الله عنه في مسألة أخرى أخذ فيها بقول علي رضي الله تعالى عنه، وهو أن جماعة من أهل صنعاء قتلوا غلاما واشتركوا في قتله، والحديث في البخاري معلقا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، اشتركوا في قتله، فتردد عمر ثم قال له علي رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو اشتركوا في سرقة جزور، أي بعير، فأخذ منهم كتفا والآخر رجلا، كل واحد أخذ منهم شيئا من هذا الجزور، أكنت تقطعهم به؟ قال: نعم. قال: فكذلك. فأخذ بقول علي رضي الله تعالى عنه، فأمر واليه أو عامله على بلاد صنعاء وقال: لو اشترك أهل صنعاء في قتله لقتلتهم كلهم. هكذا رضي الله تعالى عنه، هكذا الصحابة جميعا رضوان الله تعالى عليهم يأتون أولا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا وجدوا الحق فيهما اتبعوه، وإذا لم يجدوا شيئا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وتناظروا وتشاوروا، وأخذ بعضهم بقول بعض، اتفقوا على إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، مع أن هناك دلائل وإشارات أن أولى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، لكن اختصم المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقام خطيب الأنصار وقال: منا أمير ومنكم أمير. قال عمر: فذهبت لأتكلم وظننت أني محضر، يعني محضر كلمة أن أبا بكر لا يبلغ هذه الكلمة. قال: فقال أبو بكر: اسكت يا عمر. فسكت عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: بل نحن الوزراء، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وأن الخلافة لا تكون إلا في قريش. فرجع كلهم بعد ذلك إلى قول أبي بكر، مع أن أبا بكر جعل الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثنين من الصحابة المهاجرين. قال: أبسط يدك يا عمر لأبايعك، أو يا أبا عبيدة. فقال عمر: بل والله نبايعك، أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت أعلمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فتتابع المهاجرون والأنصار على إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لما رأوا الحق على لسان أبي بكر. اجتمعوا على قتال المرتدين بعد أن حصل خلاف يسير في بداية الأمر، لكن أبا بكر قام في الناس خطيبا وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو كانوا لأقاتلنهم على عناق كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر يا عبد الله كيف جعل الله عز وجل الحق على لسان أبي بكر. يقول عمر: فوالله ما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق. واستدل لهم أبو بكر من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا اتفقوا كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم على كتابة المصحف بعد أن مات كثير من القراء في معركة اليمامة. اجتمعوا، وكان هذا رأي خير من عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر، مع أن أبا بكر قال: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فما زلت أكرر عليه حتى شرح الله صدر أبي بكر لقول عمر، فقال: يا زيد بن ثابت، قم فاجمع هذا القرآن. فجمعه زيد رضي الله تعالى عنه مما عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكتبوه في تلكم الصحف. انظروا إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إنهم مجتمعون على الحق، ما عندهم تنازع، ما عندهم اختلاف أبدا، وإنما هدفهم الوصول إلى الحق. فما من مسألة من المسائل حتى التي اختلفوا فيها رجعوا إليها بعدما تبين لهم أن الصواب كذا وكذا في هذه المسألة. فكم من مسائل ذكرها أهل العلم رحمهم الله عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان وعن زيد بن ثابت وعن أبي بن كعب وعن عائشة وعن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن أبي سعيد وعن سعد بن أبي وقاص، كم من مسائل كانوا قد أفتوا بها لم يبلغهم الدليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لما بلغهم ممن حضر النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا في ذلك الأمر رجع إلى قوله، وما كابر وما عاند، لأنهم أهل سبيل، أهل حق، أهل الحق، يتبعون الحق. هؤلاء أهل السنة وأهل الجماعة، أهل سنة لأنهم اتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل جماعة لأنهم مجتمعون على الحق، ما كانوا يتفرقون. في هذه الأزمان بعض الناس تأتي له بالدليل من الكتاب والسنة على المسألة الفلانية فيكابر ويعاند، وربما عارضك بأقوال بعض العلماء، والعلماء مجتهدون في هذه المسائل يصيبون ويخطئون. ولا شك أن الحق واحد، الحق ما يتغير، الحق ما يتبدل، الحق قديم، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه لأبي موسى: لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم أبت فيه إلى رشدك وراجعت فيه نفسك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم لا يبدله شيء. الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كلام الله ومن كلامه عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأبت فيه إلى رشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم والحق لا يبدله شيء. والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. يقوله عمر لأبي موسى: ارجع إلى الحق متى استبان لك، فإنه خير لك من أن تتمادى في الباطل. النبي عليه الصلاة والسلام قضى أقضية وحكم أحكاما على بعض الناس، والأصل كما قال أهل العلم في رجوع الحاكم، في رجوع الحاكم الأصل فيه ما رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبيض بن حمال رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستقطعه الملح، وهي أرض بمأرب، وهذه أرض طيبة، فاستقطعه الملح فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذهب الرجل، فلما ذهب قال له بعض الصحابة الذين حضروا: أتدري يا رسول الله ما أقطعته؟ قال: لا. قال: لقد أقطعته الماء العد. والماء العد يعني الماء الكثير والواسع، يعني أنها أرض ذات ماء، أرض طيبة فيها خيرات كثيرة. قال: فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال أبو عبيد رحمه الله تعالى في كتاب الأموال: هذا حجة للحاكم أنه إذا قضى قضاء وتبين له الحق فيه أن يرجع عنه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقطع القطائع. ومع ذلك لما قال له ذلك الرجل ذلك الكلام رجع عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاكم إذا تبين له الحق في مسألة من المسائل بدليلها وبراهينها يرجع، والمسلم كذلك إذا تبين له الحق بدليله وبراهينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي السلف الصالح وأقوال الأئمة المعتبرين، عليه أن يرجع إلى ذلك الحق، لا يكابر ولا يعاند. هكذا أهل السنة والجماعة ينظرون في الكتاب وفي السنة ويفهمون الكتاب والسنة. وهناك أمثلة كثيرة للسلف الصالح، منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما جاءه ذلك القدري الذي يحتج بآيات من القرآن على نفي المشيئة، وأن مشيئة العبد هي النافذة دون مشيئة الله جل وعلا، رده عمر بن عبد العزيز إلى الكتاب والسنة. دخل غيلان القدري على عمر بن عبد العزيز، والقصة ذكرها القرطبي رحمه الله في تفسيره، في تفسير سورة ياسين، وغير واحد من أهل العلم، وسندها صحيح، وهو أنه دخل هذا القدري غيلان الذي حمل بدعة القول بالقدر والقول في بالقدر ظهرت في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وردوها بالعلم، منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءه ذلك الرجلان من العراق رد بدعة القدرية وأنه منهم بريء وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا يقبل منهم شيء حتى يؤمنوا بالقدر، لأنه ركن من أركان الإيمان أن يؤمن العبد بالقدر بمراتبه الأربع، وهي الكتابة والعلم والمشيئة والخلق، أربع مراتب للقدر فينبغي الإيمان بها. وهذا الرجل كان من النفاة، كان من القدرية الذين ينفون المشيئة عن الله سبحانه وتعالى، فجاء إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد ودخل عليه فقال له عمر: ما هذا الذي سمعت عنك؟ قال: يكذبون علي، يعني أن هؤلاء المبتدعة إذا حجوا وخوصموا وأنه قد اشتهرت مقالاتهم وخاصة عند الأئمة الذين يفهمون، قال: كذبوا علي. فتركه عمر ثم جاء بآية فقال: ما ترى يا أمير المؤمنين في قول الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا؟ هذه بدعة أو شبهة من هذا القدري، إما شاكرا وإما كفورا، يعني هو يختار إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا. قال له عمر: اقرأ، استمر في القراءة، يريد أن يحاجه بكتاب الله عز وجل. قال: فاستمر في القراءة حتى وصل إلى قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. حج وخصم هذا المبتدع وقال: إن سمعت، أي ما سمعت بهذه إلا الآن، يعني ما كاني قرأتها في القرآن. يا عبد الله، القرآن من الفاتحة إلى الناس، ما تقرأه كله، تأخذ آية فقط على ما تريد، تأخذ آية على هواك. كذلك الرجل الذي جاء إلى المأمون ويحتج بآية، وهو رجل كانت عنده شبهة الخوارج، الخوارج يحتجون بآيات من القرآن على بدعتهم، فدخل هذا الرجل الخارجي على المأمون وقال له المأمون: ما الذي جعلك تخرج علينا؟ قال: قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال له: أهذه آية من كتاب الله؟ قال: نعم. قال: وما دليلك؟ تأمل يا عبد الله، لو قيل لك هذه آية من القرآن ستقول نعم لأنها مكتوبة في المصحف؟ لا. قال: إجماع الأمة، يعني السلف إجماعهم قام على أن هذه آية من القرآن العظيم. قال: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارض بإجماعهم في التأويل. ارضى، ماذا قالوا في هذه الآية؟ ألم يقل ابن عباس: كفر دون كفر؟ إذن لماذا تأخذ شيئا أنت تريد أن تستدل به على هواك؟ لماذا ما تأخذ القرآن والسنة كما أخذه السلف الصالح حيث بثوه في الناس وعلموه الناس؟ وابن عباس رضي الله تعالى عنه لما خاصم الخوارج واحتج عليهم، احتج عليهم بماذا؟ أولا ليس فيهم فقيه، ليس فيهم عالم، ليس فيهم صحابي، عرف أن هؤلاء مجرد عندهم شبح، غوغاء اجتمعوا، قالوا: الأمير كذا والأمير كذا، من لم يحكم كذا فهو كذا. ظنيات، ما هي مسلمات، ما هو علم أقاموا عليه وبراهين، ولهذا خاصمهم وحجهم من الكتاب الذي هو استدلوا به وأخذوا جزءا منه، وحاجهم وخصمهم بالقرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يفقهونها. فهذا القدري قرأ آية واحدة: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقال له أكمل القراءة، ماذا سيكون في آخرها؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، حتى هذا ليس بيدك، المشيئة لله سبحانه وتعالى. ما تقول أنت أنا مهتدي سأظل على الهداية أنا أريد هذا؟ نقول لعل الله سبحانه وتعالى ما يريدك أن تكون من المهتدين. فكم من أناس طلبوا الهداية فما استطاعوها لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى. من علم أنه يستحق ذلك الأمر الله سبحانه وتعالى يوفقه ويهديه. قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال الله عز وجل فمنهم شقي وسعيد، والله في سابق علمه قضى أن هؤلاء من أهل السعادة وهؤلاء من أهل الشقاوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل يا عبد الله لأنك ما تدري ما يختم لك، لكن اعمل بالكتاب والسنة واتبع الحق، والله عز وجل برحمته ومنه يوصلك إلى الطريق الذي أنت سرت عليه، طريق أهل الحق. الشاهد من هذا أن هذا الرجل استدل بجزء آية فرده عمر رضي الله تعالى عنه إلى أنه يعمل بالمحكم، ما يعمل بالمتشابه، لأن الذين يتبعون الشبهات هم أهل الأهواء. أما الراسخون في العلم وأما أهل الإيمان فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثم قال له عمر يريد أن يخصمه ويحجه في ذلك المجلس، قال له اقرأ سورة ياسين. قرأ سورة ياسين حتى وصل إلى قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. من الذي يقول لا يؤمنون؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لو جئت لهم بمئات الآيات والدلائل والبراهين الساطعات وأراد الله أن لا يؤمنوا لن يؤمنوا، سواء عليهم أنذرتهم بالحجج وغيرها أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال والله لكأنها ليست في القرآن، أو بمعنى قوله يعني لما خصم وحج قال ما أدري هذه الآية كانت موجودة أم غير موجودة. سبحان الله، كيف تستدل بشيء أنت لست عالم به وأنت لست من أولئك الذين قد نقبوا وفتشوا وعلموا واتبعوا الكتاب والسنة؟ فبعد ذلك قال تبت إلى الله يا أمير المؤمنين، فقال له عمر رضي الله عنه وانظروا إلى العلماء، ما قال له أنت كذاب، قال لئن كنت صادقا فاللهم ثبته ووفقه، ولئن كنت كاذبا فاللهم اجعله آية وعبرة للمؤمنين. فسكت وخرج واستمر ساكتا في عهد عمر لا يتكلم في شيء من القدر. ثم بعد ذلك أظهر هذه المسألة وأثارها في عهد هشام بن عبد الملك، فأخذه هشام فصلبه لأنه ما كان صادقا في التوبة. والذي ما كان يكون صادقا في توبته في اتباع الحق بعدما تبين له البراهين والأدلة من أهل العلم فإن الله سبحانه وتعالى سيعمي بصره وسيظل على هذه الحالة، وربما يكون آية وعبرة لغيره. وهذا القدري كان آية وعبرة فصلب على باب دمشق، قال عبد الله بن عون فأنا رأيته مصلوبا على باب دمشق فقلت له ما هذا؟ قال أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز. فلهذا ينبغي على المسلم أنه ينظر في الأدلة في الكتاب في السنة ماذا قال أهل العلم، حتى ولو كان في الرجال، حتى ولو كان في الرجال أيضا له هذا، لهذا الباب وهو باب الرجال له أناس قد برعوا فيه. وما العلماء المتقدمين ممن تكلموا في علم الرجال إلا من هذا الباب، من باب الدفاع عن الكتاب والسنة وعن دين الله عز وجل. تكلم أحمد بن حنبل، تكلم علي بن ابن المديني، تكلم كذلك يحيى بن معين، تكلم الإمام البخاري، تكلم أبو حاتم، تكلم وتكلم غيرهم كثير من العلماء وألفوا بذلك المؤلفات صيانة لدين الله. أفلا نأخذ بقولهم؟ بلى، نأخذ بقول هؤلاء الأئمة الثقات الأثبات الذين عرف وشهد لهم بأنهم أهل سنة، ما يتكلمون بهوى ولا أغراض شخصية، ما يريدون إلا هداية الناس إلى الطريق المستقيم ويقيمون على أقوالهم الدلائل والبراهين. جاء رجل إلى الشافعي رحمه الله تعالى، وانظروا هذا الإمام العظيم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، جاءه رجل يسأله عن مسألة غريبة، وهو يظن أن هذا الإمام ربما ما يعرف، لأن بعضهم يسيء الظن في العلماء، يقول دول ما يعرفون أو هؤلاء ما سيأتون بدليل من الكتاب والسنة. فقال له: يا إمام، ماذا تقول في لحم فرخ الزنبور؟ لحم فرخ الزنبور يعني يؤكل ولا ما يؤكل؟ ماذا أجابه الإمام الشافعي رحمه الله؟ قال: حرام. قال: تقول حرام؟ متعجبا. قال له: نعم، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعقول. أجيبك بهذه الثلاثة. قال: أما الكتاب فقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما السنة ساق بإسناده رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبا بكر وعمر. مع أن الحديث هذا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ثم ساق بسند آخر إلى سويد بن غفلة، إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه أمر بقتل الزنبور، وهي حشرة معروفة تقتل النحل، حشرة إذا لسعتها مثل العقرب. وقد قامت في هذا قصة بين سيبويه والكسائي، ذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية، لسعة الزنبور، من هما أشد، العقرب أم لسعة الزنبور؟ هذه مسألة نحوية حتى اغتم لها سيبويه، وكان الحق والصواب مع سيبويه، حيث قال سيبويه: فإذا هو هي. قال الكسائي: فإذا هو إياها. من باب كما يقال المناظرة، ومن باب ربما الكيد لهذا الصاحب. وبعد ذلك قامت المناظرة عند ولي أمر المسلمين، وقاموا لها الشهود، وكان ولي الأمر مع الكسائي في هذا الجانب، يريدون إخراج سيبويه من هذه البلدة، وخرج من هذه البلدة لأنه علم أن هذه مكيدة، أن هذه مكيدة، اللغة العربية محلها الرفع هنا، فإذا هو هي، يعني فإذا هو العقرب هي الزنبور، لأن مكانها الرفع وليس مكانها النصب، فإذا هو إياها. على كل، أن هذا الرجل الذي جاء للإمام الشافعي رحمه الله تعالى يسأل عن هذه المسألة، ثم قال: وما أمر بقتله فهو حرام، ما أمر بقتله فهو حرام. استدل له بقاعدة شرعية عند العلماء: ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله كالحية والعقرب والحدى والكلب العقور والفارة، هذه ما حد يقول أنا سأكلها، هذه قاعدة شرعية عند أهل العلم. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يأتي بالدليل من الكتاب والسنة، وربما كذلك من أقوال السلف الصالح. وهكذا أيضا جاءوا إلى إسحاق بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فسأله سائل وكان عنده أحمد بن حنبل، ذكرها الإمام الذهبي في السير، فقال هذا السائل: ما تقول في رجل طلق امرأته ناسيا؟ قال: فتفكر إسحاق ساعة واحتار فلم يجب. فقال له الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله قال، أو إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وإنه لا بد في هذا من عمل القلب، وإنه لا يكون أمر إلا بالثلاثة: عمل وقلب، أو قول وقلب. يعني ثلاثة أمور تدور عليها الأعمال: القول والعمل، وكذلك النية. فلهذا قال إنه لا يستقيم هذا الأمر، أي لا يكون طلاق إلا بعد أن يقول مع ماذا؟ مع النية. فماذا أجابه الإمام إسحاق رحمه الله؟ قال وهو فرح: قويتني قويتني وأفتى بهذا الأمر. فانظروا إلى العلماء رحمهم الله عندما يكونون مع بعضهم يتشاورون ويتذاكرون العلم، طلاب العلم عليهم أنهم يأخذوا بمأخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى. ونكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فأولًا نحمد الله تبارك وتعالى حمدًا طيبًا مباركًا على ما هيأ لنا سبحانه وتعالى من مثل هذه المجالس الطيبة المباركة التي نتذاكر فيها ما يفتح الله تبارك وتعالى به على المتكلم من كلام الله تبارك وتعالى ومن كلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن كلام الصالحين رضي الله عنهم ورحمهم الله في كل زمان ومكان. فهذه نعمة عظيمة ينبغي لنا أن نتذكرها وأن نشكر الله تبارك وتعالى عليها، ولا سيما ونحن في زمن قد ملئ بالفتن و ملئ بأنواع من البلايا. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم وأن يعيذ بلدنا وبلاد المسلمين منها. ثم كذلك نشكر إخواننا المتكلمين، سواء المتكلم الأول وهو أخونا الفاضل الداعي إلى الله خالد أبو خالد وليد بن مقرم، أو أخونا أبو عبد الرحمن عبد الحافظ العامري حفظ الله الجميع على ما ذكرا وما بينا وما نصحا وأرشدا. وكذلك نشكر إخواننا في هذا المسجد على تهيئة مثل هذه المجالس التي هي من مجالس العلم النافع الذي بإذن الله جل وعلا يثمر العمل الصالح الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم له. ثم قد سمعنا بارك الله فيكم ما سمعنا في كلمات إخواننا، ولا سيما في كلمتين أبي عبد الرحمن، من ذكر أحوال الناس في الأخذ بالحق وكذلك في العزوف عنه والبعد عن الحق. والحق كما هو معلوم أمره عظيم، الحق الاستمساك بالحق والسير على الحق والسير في طريق الحق أمره عظيم. والله تبارك وتعالى من أسمائه الحق، والله جل وعلا أنزل كتابه بالحق وأرسل رسوله بالحق وأنزل شريعته بالحق، فالحق عظيم والحق كريم، وهو توفيق من الله تبارك وتعالى لمن شاء. أيها الإخوة، الحق لا يتوصل إليه إلا بطرق بينها ربنا تبارك وتعالى وشرعها لنا ربنا تبارك وتعالى. فالحق هو من أنواع الهدايات التي يهدي بها ربنا تبارك وتعالى من شاء من خلقه. والهدايات كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، الهدايات التي جعلها الله جل وعلا للعبد، هدايات ذكر من ذكر أنها أربع هدايات جعلها الله جل وعلا للعبد حتى يوفق إلى الحق. أولها الهداية العامة التي هي بمعنى التهيؤ لقبول الحق، وذلك يكون بالإدراك وبخلق الله تبارك وتعالى العقل والفطرة الملائمة لقبول الحق الذي شرعه الله جل وعلا وأنزله. بل والهداية هاهنا هي هداية عامة لجميع الخلق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه هداية عامة التي حقيقتها ومناطها يدور على استجلاب النافع ودفع الضار. هذه هداية عامة يشترك فيها الإنس والجان بل والحيوان، الكل بطبعه يستجلب يحاول استجلاب الحق أو النافع ودفع الضار. هذا نوع من أنواع الهدايات التي جعلها الله جل وعلا، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النوع الثاني الهداية التي هي بمعنى البيان والإرشاد، الهداية التي هي بمعنى البيان والإرشاد. وهذه الهداية عامة، هذه هداية عامة باعتبار أنه يشترك فيها الرسل وأتباع الرسل، بل وربنا تبارك وتعالى يهدي هذه الهداية التي هي بمعنى البيان والإرشاد، بمعنى البيان والإرشاد. قال الله جل وعلا في حق الرسل والأنبياء: ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، أي يهدي إلى الله تبارك وتعالى هداية بيان، هداية إرشاد وتوضيح وتجلية لطريق الحق، لطريق الله تبارك وتعالى. وقال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية الأنبياء وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فالرسل وأتباع الرسل يدعون إلى الله ويبينون شرع الله ويجلون طريق الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إلى صراط الله، إلى صراط الله جل وعلا. والله جل وعلا قال في كتابه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. فالله جل وعلا أخبر في هذه الآية أنه يهدي، يريد أن يهدي ويهديكم، هداية بمعنى البيان والإرشاد، بمعنى البيان والإرشاد. فهذا النوع كما سمعتم، هداية البيان والإرشاد، يشترك فيها ربنا تبارك وتعالى والأنبياء وأتباع الأنبياء. والنوع الثالث من أنواع الهدايات الهداية التي هي بمعنى التوفيق والإلهام، وهذه الهداية هي خاصة بالله رب العالمين جل وعلا. فالله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الله جل وعلا. فمن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكل آية فيها ذكر الهداية من الله جل وعلا، وفي مقابلها ذكر الإضلال، فالهداية ها هنا بمعنى هداية الإلهام والتوفيق، وهي خاصة بالله رب العالمين جل وعلا، لا يشترك معه فيها غيره، لا يشترك فيها معه غيره. وهداية الرابعة هي الهداية إلى الجنة، هداية أهل الطاعة والتوفيق والإلهام الذين وفقهم الله جل وعلا، هدايتهم إلى الجنة. الله جل وعلا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هداية إلى الجنة، وفي مقابلهم هداية من أعرض عن هداية التوفيق والبيان، وحرم هداية من أعرض عن هداية البيان والإرشاد، وحرم هداية التوفيق والإلهام ممن أراد الله جل وعلا إرادة كونية أن يكونوا من أهل النيران، قال الله جل وعلا عنهم: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، هداية إلى النار والعياذ بالله. والعلماء رحمهم الله تعالى، علماء الشريعة رضي الله عنهم ورحمهم الله، باستقرائهم لأحكام الشريعة وأدلتها، حصروا أدلة الحق، أي الأدلة الشرعية، في أربعة أدلة نقل بعضهم عليها الاتفاق، وهي ما يسميها الأصوليون بالأدلة المتفق عليها، وإن لم يكن الاتفاق متحققا في بعض جزئياتها، لكن من حيث الجملة، وإن كانت هناك بعض الأدلة مما يسميها الأصوليون الأدلة المختلف فيها، لكن المقصود ها هنا أن هناك أصولا، أن هناك أصول اعتمد عليها، وهي ما يسميها كما سمعتم الفقهاء والأصوليون أصول الأدلة، وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه أدلة تدل على الحق وتهدي إلى الحق، أي هداية بيان ترشد إلى الحق. أما الكتاب فأدلته كثيرة، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وصفه الله جل وعلا بأنه ماذا؟ بأنه هدى. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه الفرقان هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، ويهديهم إلى صراط مستقيم بكتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك كما سمعتم أحاديث كثيرة يبين فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أن من تمسك بكتابه فإنه لن يضل أبدا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعده أبدا. كتاب الله، كتاب الله أي من استمسك به فإنه لن يضل. من سار بتعاليم كتاب الله تبارك وتعالى فلن يضل بإذن الله تبارك وتعالى. والمراد بالاستمساك بكتاب الله تبارك وتعالى أن لا يصدر المسلم إلا عن كتاب الله تبارك وتعالى، أن يعلم معاني كتاب الله. ليس المقصود أن يكون فهمه فهما استقلاليا عن فهم العلماء، لا، بل المقصود أن يفهم كتاب الله جل وعلا بفهم العلماء، وذروتهم ورأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان، والأئمة الأعلام في كل زمان ومكان. هذا أول الأدلة. وثانيها السنة المطهرة، السنة المطهرة كما قال الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم بسنته. وقال الله جل وعلا في كتابه المبين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إن كانوا من قبل في ضلال مبين. لما بعث الله جل وعلا عليهم وإليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بسنته صلى الله عليه وسلم كان ذلك سببا لكونهم من المهتدين وكونهم بعدوا من الضالين، وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض عند الترمذي وغيره بإسناد الحسن: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فماذا؟ قال: فعليكم بسنتي، أي إلزموا، إلزموا سنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ. الحديث وأدلة ذلك كثيرة. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في آيات كثيرة تدل على وجوب الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أخذ بها فلح ونجح، ومن أعرض عنها ضل وغوى. الله جل وعلا في حق الهدى الذي جاء به ربنا تبارك وتعالى وأنزله على رسوله قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا أي الأخذ بكتاب الله تبارك وتعالى والأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أعظم أسباب الهداية والأخذ بالحق. الأصل الثالث الإجماع، ودلائله كذلك كثيرة، ومع الإجماع اجتماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على أمر ما. والأخذ بالإجماع كذلك واجب، الإجماع المعتبر، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، كما عند في مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس، وهو في صحيح المسند لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادع رحمه الله. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، طائفة على الحق، فإذا اجتمع غيرهم معهم كانوا على الحق، فدل على أن الإجماع حق، أن الإجماع حق، وأنه يجب أن يؤخذ به. وكذلك القياس المعتبر، واستدل له العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا: كل آية فيها يقول الله جل وعلا في آخرها: أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا تتذكرون، قالوا فيها معنى الاعتبار، إن في ذلك لعبرة، قالوا فيها معنى الاعتبار، ومعنى الاعتبار هو أن يلحق النظير بنظيره، أن يلحق النظير بنظيره. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم على حكمة هذا الشرع، وأن هذه الشريعة من أحكم الشرائع وأعظمها، وأن تنزيله من حكيم حميد، قال: ولذا فإن الله تبارك وتعالى لا يفرق بين المجتمعات، أي في الحكم، ولا يجمع بين المختلفات، أي في الحكم. وهذا حقيقة إيش؟ هذا هو حقيقة القياس، الحاق فرع بأصل بحكم لعلة جامعة. هذه سبل وأدلة الحق. بقي قد يقول قائل: نحن قد علمنا هذه السبب، لكن كيف نصل إليها؟ وهذا سؤال مهم، يعني الإنسان سمع أن الحق يعرف بكتاب الله، بسنة رسول الله، بإجماع الأمة، بقياس الصحيح، لكن بعض الناس يقول: أنا عامي ما أستطيع، ما عندي الملكة التي أستطيع أن أفقه بها وأن أتوصل بها إلى حكم الله تبارك وتعالى، وإن قرأت كتاب الله، وإن قرأت ما قرأت من سنة رسول الله إلى غير ذلك، فما هو السبيل؟ السبيل كطريق عام وقد يكون فيه شيء من الطول ولكنه في بدايته خير وبركة وفي نهايته كذلك خير وبركة وجنة. ما هو هذا الطريق؟ طريق العلم، العلم النافع. الإنسان إذا أراد أن يتوصل إلى الحق فعليه أن يطلب العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يحسنه بعض أهل العلم، فريضة على كل مسلم، بدايته خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في طالب العلم، قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا في بداية طريقه هو يسير في الطلب، ونهايته إلى أين؟ إلى الجنة وإلى رضوان الله تبارك وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا طريق، ومن سلكه فإن الله تبارك وتعالى وفقه وأراد به خيرا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يأتي آخر يقول: أنا ما عندي، ما أستطيع أن أطلب العلم، كيف أستطيع أن أصل إلى الحق؟ أو أنا طالب علم مبتدئ، كيف أستطيع أن أصل إلى الحق؟ الجواب موجود في كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أي حصلت إشاعات، حصلت فتن، حصلت اضطرابات، قال أذاعوا به. بعضهم أصحاب إشاعات: فلان فعل وفلان حصل وسيحصل غدا كذا وبعد غد سيحصل كذا. هؤلاء أصحاب إشاعات ما سلكوا الطريق السوية الصواب، وإلا فإن ربنا تبارك وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى من؟ ولو ردوه إلى الرسول، إلى الرسول في حياته، إليه صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وإلى سنته بعد مماته. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الذين يستنبطونه منهم أهل العلم الكبار الأشياخ الذين شابت لحاهم وانحنت ظهورهم ورقت قواهم وعظامهم في طلب العلم وتحصيله وفي بثه بين المسلمين. هؤلاء هم المرجعية. من أراد الخير والوصول إلى الحق والسلام من الشرور بإذن الله تبارك وتعالى ينبغي له أن يسير وأن يسلك وأن يلزم غرز العلماء الأكابر. ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، جاء عند الأجري في كتابه فضل العلم، وكذلك جاء رواه ابن عبد البر في الجامع وغيرهما. قال رضي الله عنه وأرضاه وصية عظيمة لأصحابه، قال: لا تزالون بخير. اسمعوا هذه الوصية من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، يقول لمن كان حوله في زمنه، يقول: لا تزالون بخير، ما أخذتم العلم عمن؟ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أكابركم. انظر، ما تزالون بخير، ما أخذتم العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أكابركم. قال: فإذا أخذتم العلم عن أصاغركم فذلك حين هلكتكم. إذا أخذ الناس ترك الناس الأكابر وأخذوا العلم عن الأصاغر قال فذلك حين ذلك حين هلكتكم، هناك تهلكون، هناك تضيعون. فكيف بحال كثير من الناس للأسف ممن اتخذ رؤوسا جهالا ضلالا؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله لا ينزع العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي بعض الألفاظ حتى إذا لم يبق عالم. فماذا؟ قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فماذا؟ قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني انظر إلى حال الناس إذا ما ساروا خلف كبرائهم واتخذوا رؤوسا جهالا، كما هو الحال عند أكثر الناس في زماننا هذا. ألا لو ترى كثيرا من الناس أصحاب الحركات، أصحاب الثورات إلى غير ذلك، من وراءهم؟ من رؤوسهم؟ من أهل العلم الأفاضل، أناس معروفين بالديانة والصيانة والأمانة؟ الجواب لا، اتخذوا رؤوسا جهالا، وللأسف يسألون ماذا نصنع؟ يقول افعلوا كذا وكذا. أفتوهم هل بعلم؟ بغير علم. فماذا كانت النتيجة؟ فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. وانظروا إلى حال مجتمعاتنا اليوم وما حصل لها من النكبات بسبب مثل هذه الأمور، أن كثيرا من المسلمين لا يسلكون الطريق الصحيح الموصل إلى الله تبارك وتعالى والموصل إلى الحق، بل يتخبطون يمينا وشمالا ولا يردون الأمور إلى أهلها، بل ويجعلون الأمور عند غير أهلها ويتهمون أهلها بالتهم، ثم إذا حصلت المصائب وحصل وحصل ندموا ولا تحين مندم. ما تنفع الندامة؟ كما يقال إذا وقع الفأس في الرأس ما ينفع الندم. فينبغي للمسلمين أن يراجعوا أنفسهم وأن ينظروا في أحوالهم وأن يرجعوا إلى ربهم وبارئهم وأن يتضرعوا إليه بالدعاء، يتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. وكما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فينبغي لنا أن نكثر من الاستغفار من التضرع. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ينبغي إن أصابتك المصيبة أن ترجع إلى الله، أن تتضرع إلى الله وأن تحذر سبل الشيطان ونزغاته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برحمة منه وفضل وأن يقينا شر الفتن. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.